بأسرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون وعدد ما يحب ربنا ويرضى. وبعد، مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هيا نعاود من جديد الكلام في أدب الخلاف. هذا الموضوع أنا أقول أنه بفضل الله هو موضوع الساعة، هو موضوع الساعة، لأن الجميع يرى ما يكتنف الأمة الآن من مشكلات بل معضلات ونزاعات وخلافات، فكان من الموافق لسنة الله تبارك وتعالى ولهدي الشرع أن نتناول هذا الأمر بالدراسة المنضبطة بالكتاب والسنة. فالله عز وجل لم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا بيّن لنا فيه حكما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، لم يقل يهدي إلى القويم، ولكن أتى بأفعل التفضيل ليبين ألا سبيل إلا سبيل الله تبارك وتعالى، ولا طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى، وهو أنه هو أحسن الطرق، لأن الذي نصبه هو الله، والذي شرعه هو الله، والذي خطه للناس هو الله، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أيها الأباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، أدب الخلاف لابد أن نتكلم فيه من أجل ذلك كله. وأذكر بقواعد وأصول ننطلق ونبني عليها بعد ذلك. من هذه القواعد والأصول أن الإسلام جاء فكان أهم مقاصده توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد التوحيد وجمع الناس على ربهم جمع شتات الأمم والأجناس في إطار واحد لا يفرق بين أبيض وأسود ولا عربي ولا أعجمي. يعني من مقاصد الإسلام التقريب بقدر المستطاع بين العبادات والعادات، فكأن العادات تصبغ بصبغة العبادات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فثمرة العبادات تظهر في العادات، تظهر في التقاليد، حتى أفرغ جميع أتباعه في قالب واحد. تجد تصرفات لبعض الناس تقول هذا مسلم، لماذا؟ لأن عاداته تصرفاته صبغت بصبغة الإسلام. فكأن الإسلام لما فرض العبادات جعل الناس جميعا في طريق واحد وفي سبيل واحد يصبغون بصبغة واحدة، مع مراعاة الفروق الفردية، نعم، في التقدم والتأخر، في العلو وفي النزول لا بأس، لكن هم جميعا في إطار واحد، في منهج واحد، في دين واحد يسعهم جميعا ويأخذ بهم في طريق واحد. إذن التوحيد لله تبارك وتعالى، جمع الأجناس والأمم في إطار واحد، كذلك لم يفرق بين أبيض وأسود، يعني لم ينحز للعصبيات القبلية ولا للعادات الجاهلية، بل أخذهم إلى أدابه وأدبياته ومنهجه الصواب. كذلك نقول من ميزات هذا الدين أنه لما أخذ الناس في طريق واحد وفي سبيل واحد جعل هذا الطريق طريق وسط، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الوسط بين جنبتي الطريق، فلم يكن يمنة ولم يكن يسرة، إنما كان طريقا وسطا. جمع فيه كل الفضائل، جمع فيه كذلك كل المناقب، ورفع عنه ونبذ عنه كل عوامل الانحطاط، كل عوامل السقوط، كل عوامل التشرذم، كل عوامل الضياع. إذن هو طريق يجمع الفضائل ويجمع الخيرات وينفي الرذائل ويذهب عوامل الانحطاط. طيب ما هي الدعامة حتى يسلك الناس هذا المسلك؟ أعظم الدعامات لتلك الوحدة وللسير في هذا المسلك أنهم يعبدون إلها واحدا، يعني مصدرهم واحد، مصدر التلقي عندهم واحد، ويتجهون إلى بيت واحد. ولذلك نحن لا نعبد الحجر، حجر الكعبة، إنما هذا رمز لتوحدنا في الاتجاه، نحن نتجه في اتجاه واحد. لم يقل اعبد ربك حيث شئت من الجهات، وإنما أمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، حتى يوحد قلوبنا. كأن التوحد على قبلة واحدة يورث التوحد في القلوب، يورث التوحد في المنهج، يورث التوحد في الغاية. تأمل، شوف يعني، انظر إلى ترتيب الإسلام كيف ينظم عباداته بحيث تصب في النهاية إلى الوحدة، بحيث تصب في النهاية إلى الجماعة، بحيث تصب في النهاية إلى المنفعة الشاملة والدائمة والمحيطة بكل الناس. كذلك لهم كتاب واحد، يتبعون نبيا واحدا، إلى غير ذلك. يعني مقومات الوحدة كثيرة جدا، مقومات توحيد الأمة جعلها الله كثيرة جدا، كما قلنا من توحيد الله سبحانه وتعالى، كذلك توحيد الطريق إليه، وكذلك اتجاههم في الصلاة واحد، وعبادتهم واحدة، يصومون في شهر واحد، ويفطرون في وقت واحد، هكذا. كل هذه أشياء ترتيب جعلها الشرع عن قصد من أجل الوصول إلى أمة واحدة متعاونة مترابطة، ليس فيها تشرذم وليس فيها تفكك. كذلك أقول إن مقومات الوحدة ومظاهرها ودعائمها كل هذه تثمر في النهاية عز، قوة، مجد، ائتلاف. طيب والعز احنا محتاجينه؟ طبعا، وإلا ضعنا وإلا ذللنا. والمجد للأمة، يبقى كأن هذه المقاومات للوحدة تثمر هذه الثمرات التي تستبقي الأمة، فلا تضيع ولا تذوب ولا تنمحي ولا تطمس هويتها. شوف الأمور بتوصل لبعضها ازاي، شوف الأمور بتوصل لبعضها ازاي. فكأن العزة والمجد والاتحاد والائتلاف كل ذلك من ثمرات مقومات الوحدة التي جعلها الله عز وجل، من أول العقيدة حتى العبادة حتى التشريع. ولما كان اختلاف الأنظار أمر قدري، تقول لي طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل مقومات للوحدة، ولكن في أمور جبلية قدرية أن تكون الأنظار مختلفة والأفكار مختلفة والرؤى مختلفة والعقول متفاوتة والرؤى والابتكارات وغير ذلك. إذن فاختلاف الأنظار هذا وتعدد الرؤى سينتج في النهاية عكس المقاصد التي أرادها الشارع، من تشعب في الآراء، من وجود بعض الاختلافات والخلافات والانشقاقات وغير ذلك، لأن طبيعة الإنسان أن يكون مختلف مع غيره، جبلته وهكذا. لما كان ذلك كذلك وهذا ركب في الإنسان، كان من فضل الله تبارك وتعالى أن تفضل على هذه الأمة بجعل أصول هذا الدين الذي جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وجعل أمهات الفضائل أصول الدين وأمهات الفضائل التي أجمع العالم الرشيد على حمدها وعلى اعتمادها والاقتناع بها، جعل هذه الأمهات أصولا في دينه بعبارات جلية واضحة ونصوصا بينة لا تقبل صرفا ولا تأويلا ولا جدلا ولا مراء. يعني جعلها هي أصل الكتاب وأم الكتاب التي يدور حولها كل ما جاء من أحكام، ويرجع إليها كل معاني العبارات. أقولها ببساطة أكثر من كده. لما كان اختلاف الأنظار أمرا جبليا وتشعب الآراء كذلك. كان العلاج وكان الدواء أن جعل الله عز وجل أصول هذا الدين ومعاقد الفضائل وأمهات الخيرات التي اتفقت عليها الفطر السليمة والعقول القويمة، جعل هذه الأصول كأنها محاور يدور عليها الكتاب، جعلها أمهات وقضايا كبرى. تجد هذه القضايا تخدم بالقصص القرآني، تخدم بالمواعظ، تخدم بالأوامر والنواهي، تخدم بالتكاليف الشرعية، كأن كل التكاليف والمواعظ والقصص بيدور على هذه الفضائل ويدور على هذه الايه، على النهي عن أمهات الرذائل. طب ليه؟ قال لك عشان تبقى باينة زي الشمس، محدش يقول هذه المقومات وهذه الدعائم ما كانتش واضحة. قال لك لا، ده انا هجيبها لك في صورة واثنين وثلاثة واربعة، وهكرر الكلام عنها باسلوب واثنين وثلاثة واربعة عشان ترتكز في دماغك، حتى لو مقرش القرآن كله، ممكن تيجي مثلا في صورة قصيرة وتلاقي اصول هذه الفضائل الموجود. يعني مثلا الكلمة بتاعت الامام الشافعي لما قال لو لم ينزل الله تبارك وتعالى سوى سورة العصر لكفت الناس، ليه؟ جمعت أصول الفضائل ونهت عن أمهات الرذائل. والعصر إن الإنسان لفي خسر بطبيعته وجبلته وجهله وظلمه إلا الذين آمنوا. يبقى دي أمهات الفضائل إيه؟ أول حاجة التوحيد، عبادة الله سبحانه وتعالى واحدة. ثاني حاجة وعمل الصالحات. ثالث حاجة وتواصل بالحق. رابع حاجة وتواصل بالصبر. شفت الأصول؟ يبقى أنا عايز أقول لك أمهات الفضائل جت عندنا في القرآن واضحة وبينة زي الشمس، جت في الصورة واثنين وثلاثة، جت في كل القرآن، مبثوثة في كل القرآن. عشان أنت لو ما عندكش وقت تقرأ كل القرآن، تسمع في صلاتك أو تقرأ في صلاتك، هتلاقي نفسك لمست يعني من أمهات الفضائل بحسب ما قرأت. ما تقرأ سورة إلا وفيها من أمهات الفضائل، والنهي عن أمهات الرذائل كثير. يعني كأن الكتاب بيدور عليها، وكأن الأحكام بترجع ليها وتصب فيها. نعم، ولذلك لما كانت أمهات الفضائل واضحة هذا الوضوح لم يعذر أحدا في الخروج عنها، وحذر من التلاعب بتأويلها وتطويعها للأهواء والشهوات، وعذر الخلق إذا ما اختلفوا في الفرعيات. في غير الأمهات ممكن أعذرك، في غير الأصول ممكن أرفع الحرج عنك، بل المخطئ في اجتهاده فيها له أجر، مش هنقولها نعفو عنه إذا اجتهد فيها فلم يصب نعفو عنه، لا، إذا اجتهد في الفرعيات يعني في خلاف الأمهات في خلاف الأصول يعتبر له إيه؟ له أجر إن أخطأ. طب وإن أصاب؟ له أجران. أسأل الله أن يكتب لي ولكم تمام الأجر في الدنيا والآخرة، ونلتقي في حلقة أخرى في أدب الخلاف. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعتر، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم.